أقسم بالله إنها البشارة التي بشرني بها سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وكذبها هؤلاء.
هذه حال العاشقين، فميثم معلق على شجرة النخيل مصلوبة، وأهل الكوفة صامتون عائفون. كان هناك رجل ملثم يحدق في بحر من العتمة، ويسمع صوت وقع أقدام الحراس وهم يدورون حول شجرة النخيل، وصوت سعالهم يسمع بين الحين والآخر.
ليس لدينا خيار آخر، يجب أن نصبر حتى ينقضي نصف الليل، فتأخذهم الغفوة في الهواء الرطب والحار قريب السحر.
وقف سليمان والتفت إلى رفاقه الآخرين، كانوا ينتظرون قرب الجدار، يجلسون القرفصاء وفي يد كل واحد منهم خرج. تأوه ثم قال جنادة:
كان أبو صالح صديقا طيبا للجميع، خصوصا لنا نحن تجار التمور، ولا يليق أن يهان جثمانه الطاهر على جذع النخلة أكثر من ذلك.
ثلاثة أيام مضت وجسد ميثم معلق على جذع النخلة، ليأتي الناس وينظروا إليه. لقد اسودت ثيابه وغارت وجنتاه في وجهه، كان يبدو أكثر طولا مع أن رجليه قطعتا من الركبتين.
ننزله، لكن إلى أين نأخذه؟ فالمدينة كلها تحت عيون حراس ابن زياد وجنوده.
مهمتنا الأولى أن نعتقه من هذه الشجرة وننزله إلى الأرض في عتمة الليل.
لقد قال بنفسه إن مكانه وسط الماء.
ارتفع صوت صياح الديك، وهب نسيم عليل حمل معه رائحة الرطوبة والماء. لم يكن أحد يعرف ماذا يجب أن يفعلوا، فهل يتركونه في الفرات ليحمله الماء معه، أو يوارونه في التراب ويخفون جسده؟ كانت هذه الأفكار تشغل بال الجميع.
جهزوا خناجركم،
لا ينبغي لأحد أن يتضرر حتى يخرج الجميع سالمين، فلا نقع في أي خطر، لأن ابن زياد يبحث عن أدنى ذريعة، خصوصا في هذه الأوضاع حيث أصبح مولانا الحسين قريبا من الكوفة. حاولوا أن تشغلوا الجنود المتعبين بأي وسيلة.
نحن نجذبهم في العتمة إلى هذا الاتجاه، وتذهب أنت وصالح وتنزلان الجثمان إلى الأرض.
مع ذلك فأنا قلق، ماذا سنفعل بعد ذلك؟
توكل على الله يا جنادة، إذا وفقنا في إبعاد جثمانه عن دار ابن حريث نأخذه إلى طرف المدينة خارج سوق القصابين، وهناك نجد بقعة من أرض الله بحيث لا يستطيع أحد من الناس معرفة مكانه.
أليس من الأفضل أن نتركه في ماء الفرات كما قال؟
الآن ليس وقت هذا الكلام، خذوا القش والحطب واذهبوا لإشعال النار، وكما قلنا إذا وقفتم في تلك الناحية من الميدان فإن أحدا لن يرانا في ظل ألسنة النار.
تقدم رجل منهم يلبس ثيابا لم تكن مألوفة عند أهل الكوفة، وحمل حزمة من الحطب، يرافقه رجل آخر يضع خرجا على كتفه، ثم انطلقا مع رفاقهما إلى جهة الشمال عند نهاية الميدان. لم تمض لحظات قليلة حتى ارتفعت ألسنة النار، فعلى صياح في الظلام ينادي: من هناك؟ لم يجب أحد، كان صوت وقع أقدام الحراس يعلو أكثر فأكثر وهم يقتربون من النار. عندما لمع ضوء النار على دروعهم تكلم سليمان قائلا:
هذا نحن يا أخي، جماعة من بدو الصحراء، قدمنا إلى المدينة لشراء بعض الحاجات. لم يكن لدينا مأوى أو منزل في هذا الليل، فكنا نستريح قليلا، لكن البرد عضنا فأشعلنا نارا. أنتم ماذا تفعلون هنا؟
نظر الجندي إلى الرجال بارتياب وهم يرتدون ألبسة بنية اللون. كانوا يلبسون ثياب سكان الأديرة في أطراف الكوفة، فبدت هيئتهم توحي بأنهم ليسوا من أهل الكوفة. سألهم الحارس: من أين قدمتم؟ أجاب سليمان:
من خلف النهر الكبير، تعالوا استأنسوا بدفء النار.
كان ظل الجندي ينعكس على الجدار. تقدم قليلا عندما سمع إطراء الرجل له ودعوته إياه إلى شرب كأس قدمها إليه. نظر في العتمة وصاح الجندي:
يا أبا بكر، تعال، فنحن لسنا وحدنا هذه الليلة.
خرج الجندي الآخر من قلب العتمة، بدا ضخم الجثة، تثاءب وقال:
لست أدري لماذا أصبحت الليالي طويلة إلى هذا الحد.
سوف يحل الفجر قريبا يا أخي، تعال تعال استرح قليلا قرب النار واشرب بعضا من هذا اللبن. خذ تفضل.
نظر الجندي إلى صديقه الذي كان يجلس القرفصاء في الجهة الأخرى من النار وهو منشغل بتناول الطعام، بينما ظلال ألسنة النار تتلوى على وجهه. قال له سليمان:
تعال إلى هنا، تعال إلى جانب صديقك. قل لي، ما الخبر في الكوفة حتى تكونا في منتصف الليل؟
لا شيء، نحن نحرس ميتا حتى لا يصيب أذاه.
عجبا، ومتى رأيت ميتا يصيب الناس بأذاه؟ إذا لماذا نخاف من الموتى؟ ولماذا يجب أن تحرسوا ميتا؟
سكت الجندي وتناول قبضة من التمر، ثم رفع رأسه وقال لسليمان:
وما يدريني، فالأمير يريد أن يكذبه.
وماذا قال حتى يريد الأمير تكذيبه؟ فالميت لا يتكلم، إن الرسول قد رحل من الدنيا منذ سنوات، ولا أحد يمكنه أن يخبر عن الغيب إلا هو وبعض المقربين.
أجاب الحارس بأن أحاديث هذا الفارسي الخبيث قد حيرت الجميع، فسألهم سليمان:
أو كان رسولا؟
لا، لم يكن رسولا، بل كان مقربا من الخليفة السابق، فهو عجمي يتكلم بكلام عجيب لم يسمع به أحد من قبل حتى الآن، وأقسم بالله إن أكثر حديثه كان صحيحا.
ولذلك أنتم تحرسونه؟
تناول الجندي البدين كأس اللبن وشربها، ثم راح يحدق في العتمة. سمع خشخشة، سأل: من هناك؟ فسارع سليمان بالقول:
إن قلة النوم جعلتك تتوهم أشياء يا أبا بكر، من يجرؤ في جوف هذا الليل على الاقتراب من دار رئيس شرطة الكوفة؟
في الجهة الأخرى من النار جلس بائع تمر على ركبتيه وهو يحدق في العتمة. فجأة لمح صالحا وهو يركض باتجاه النخلة. كان سليمان يجلس على مسافة من النار بحيث يمكنه سماع وقع أقدام رفيقيه الآخرين وهما يركضان خلف صالح باتجاه شجرة النخيل، فقال للحرس:
أظنه حيوانا، قطة أو شيئا آخر.
فأجاب الحرس:
أجل، فلا أحد يجرؤ في هذه الليالي على أن يطأ الزقاق سوى الكلاب والحيوانات الشاردة، وأنتم أيضا عليكم أن تجدوا مكانا آخر قبل حلول الصباح لترقدوا فيه، فلو علم الأمير بوجودكم هنا لفعل بكم كما فعل أبوه من قبل.
كان الرجال قد جلسوا بصورة بدت معها ظهور الجنود مقابل الميدان. بعد لحظات قام رجل وذهب متذرعا بجلب الحطب، ابتعد قليلا وراح يراقب صالحا ورفيقيه وهما يجهدان في إنزال جثمان ميثم من الأعلى. بعد قليل عاد الرجل ومعه حزمة من الحطب ثم ألقاها فوق النار المشتعلة وتوجه إلى الجندي يسأله بهدف إشغاله.
لكن ماذا فعل والد الأمير حتى؟
لم يدع الجندي البدين سليمان يكمل حديثه فقال:
لقد أخبر الأمير أن والده يوم كان حاكما للبصرة جلبوا إليه رجلا قرويا كانوا قد أمسكوا به، ولم يكن المسكين يعلم أن الأمير قد أصدر أمرا يمنع فيه دخول المدينة ليلا، ولما أدخلوه على الأمير حكم عليه بالموت شنقا.
تفاعل سليمان مع حديث الجندي وسأله:
وويلاه، أحقا تقول؟
علت قهقهة الجندي وسأل الرجل الملثم إن كان قد خاف، فالتفت الرجل الملثم إلى رفاقه وقال:
أقسمت عليكم بالله أن تفكروا في حياتكم وأرواحكم، فأنا أرتعب من شدة الخوف، لا سيما مع وجود هذا الميت المعلق على المشنقة في هذا الميناء. أنا أخاف من الموتى، فكيف إذا وصل الأمر إليه؟
شعر الجنديان بالقوة والعظمة فتقدما قليلا إلى الأمام. قال الجندي:
لكن بالطبع يمكنكم أن تنقذوا أنفسكم بقليل من الذهب.
فقال لهما سليمان:
تالله إنها لمساكين.
على كل حال إذا أردتم الاحتفاظ بأرواحكم فعليكم فعل شيء ما.